نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة أبو شجاع: فصل. وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، وغسل جميع الأبوال والأرواس واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يدخل برش الماء عليه دون بول الجارية، ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه بشرطين: ألا يغيره ما وقع فيه، ولم يطرحه طارح، والحيوان كله طارح.
ليس في النسخ المعتمد بشرطين، هذا ليس في النسخ المعتمد. نعم.
قال: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي، ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بتراب طاهر، ويغسل من سائل النجاسات مرة تأتي عليه، والثلاث أفضل. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا فصل في الكلام على النجاسات وإزالتها. قال رحمه الله: وكل مائع خرج من السبيلين نجس. في بعض النسخ كل ما يخرج، وبين العبارتين فرق سنوضحه إن شاء الله. وأما النجس فقد سبق تعريفه في أول الشرح، في أول شرح المتن، وهو في اللغة الشيء المستقذر، وفي الشرع مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. هذا هو التعريف الأيسر للشيء النجس. هناك تعريف آخر لكن فيه صعوبة فلا يناسبنا في هذا المستوى. والنجاسة على قسمين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. فالنجاسة العينية هي ما تشاهد بالعين، والنجاسة الحكمية ما لا تشاهد بالعين. فالنجاسة إن كانت مرئية يمكن رؤيتها بالعين فهي نجاسة عينية، وإن كانت غير مرئية لم يتبقى منها إلا الأثر، مثلا كبول جف، كبول ولم يبق منه إلا رائحة مثلا، فهذه نجاسة حكمية. وبين القسمين فرق من جهة التطهير كما سيأتي إن شاء الله. فهذا تقسيم للنجاسة باعتبار عينها، وهناك تقسيم آخر لها في المذهب أيضا باعتبار كيفية تطهيرها، باعتبار كيفية تطهيرها. فالنجاسة بهذا الاعتبار تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول: النجاسة المخففة، وهي بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام. القسم الثاني: النجاسة المغلظة، وهي نجاسة الكلب والخنزير في المذهب. القسم الثالث: النجاسة المتوسطة، وهي سائر النجاسات. فهذا تقسيم باعتبار كيفية التطهير، لأن النجاسة المخففة خفف الشرع في تطهيرها، والنجاسة المغلظة غلظ الشرع في تطهيرها، والنجاسة المتوسطة أمرها وسط من جهة التطهير، يكتفى فيها بالغسل مرة واحدة، كما سيأتي بيان هذا كله إن شاء الله. نعود إلى عبارة ماتن قال: ما إحرج من السبيلين نجس. سبق الكلام على ما يخرج من السبيلين في باب الاستنجاء، والمقصود هنا من جهة النجاسة أن كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر فهو نجس إن كان مائعا. فدخل في ذلك أصناف: أولا بول الآدمي البالغ، بول الآدمي البالغ، وهو نجس بالنص والإجماع، فمن النصوص التي تدل على نجاسته ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في شأن الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يراق عليه الماء، فهذا دليل على نجاسته. ومن النصوص أيضا ما ثبت في الصحيحين كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في شأن صاحبي القبرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. ومن النصوص أيضا أحاديث الاستنجاء، وقد سبقت معنا في محلها، ويأتي مزيد كلام على الأبواب إن شاء الله تعالى. ثانيا مما يدخل في عبارة المصنف الغائط، وهو نجس بالنص والإجماع أيضا، فمن النصوص ما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. والمقصود بالأذى هنا الروث أو الغائط، كما يدل عليه سياق القصة. ومن النصوص أيضا أحاديث الاستنجاء. ثالثا المذي، وقد سبق الكلام على تعريفه في موجبات الغسل وكذلك في نواقض الوضوء، وهو نجس بالنص والإجماع، والنص هو ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسل ذكرك وتوضأ، أو كما جاء في الرواية قال: أمرت المقداد، لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يغسل ذكره ويتوضأ. رابعا الودي، وقد سبق بيانه أيضا، وهو نجس بالإجماع وليس فيه نص خاص، خامسا كل مائع يخرج من السبيلين سوى ما ذكر كمثل الدم والقيح ونحوهما. هذا هو الكلام على المائعات التي تخرج من السبيل، وأما المتصلبات كمثل الدود والحصى فهي متنجسة لا نجسة، هذا هو الفرق. ولهذا قال في أصل المتن: وكل مائع خرج من السبيلين نجس، فقوله مائع أخرج المتصلب. هذا على العبارة الموجودة في بعض النسخ، وفي العبارة الأخرى: كل ما يخرج، فدخل فيه المائع والمتصلب. لكن المشهور في المذهب أن المتصلب متنجس لا نجس. وما الفرق؟ أن النجس هو الذي نجاسته لذاته، وأما المتنجس فهو الطاهر الذي أصابته النجاسة. يعني الآن عندما يطأ الإنسان بنعله على شيء نجس، على غائط مثلا، يقال في النعل نجس ولا متنجس؟ متنجس، يعني هو في الأصل طاهر، النعل في أصله في ذاته طاهر، لكن أصابته إيش؟ نجس. فالمشهور في المذهب أن المتصلب الذي يخرج من السبيلين متنجس لا نجس. وعلى كل حال فالحكم واحد، إنما هو فقط من ناحية النظر في نفس الأعيان، في الأعيان التي تخرج من السبيلين هل هي نجسة لذاتها أم لأمر آخر، والنتيجة واحدة على كل حال. قوله إلا المني، هذا استثناء مما يخرج من السبيلين، لأن المني يخرج من أحدهما وهو القبل. فاستثناء المني يدل على طهارته، ليس بنجس، وهو كذلك وهو الصحيح. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها كانت تفرك المني من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق معروف، فالاكتفاء بالفرق دليل على طهارة المني، لأنه لو كان نجسا لكان يجب غسله، هذا هو الأصل، يجب أن تعرف هذا. الأصل في النجاسة أنها تغسل أو يزال أو تزال عينها بطريقة من الطرق الأخرى كما سنبين إن شاء الله. المهم أنه لا بد من إزالة النجاسة، وأما الفرق فإنه لا يزيل المني، لا بد أن يبقى. فالاكتفاء بالفرق دليل على طهارته وأنه ليس بنجس. وهناك أدلة كثيرة تدل على طهارة المني، لكن نكتفي بهذا إن شاء الله. والحكم المذكور إنما هو في مني الآدمي، عبارة الماتن أو لفظه، وإن كان عاما إلا المني، يعني كل مني من الآدمي ومن غيره، لكن في المذهب هذا الحكم يختص بمني الآدمي. وأما مني ما سوى من الحيوان فالأصح، الأصح يعني إيه؟ يعني في خلاف في المذهب، والأصح من هذا الخلاف، عود نفسك، الأصح في مني ما سوى الآدمي أنه طاهر كله إلا الكلب والخنزير، وهذا بناء على نجاسة الكلب والخنزير في المذهب، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. وأما رطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة ففيها خلاف في المذهب، فقال بعض الأصحاب بنجاستها وقال بعضهم بطهارتها. والسبب في هذا الاختلاف تردد هذه الرطوبة بين المذي والعرق. رطوبة فرج المرأة عبارة عن سائل يخرج من قبلها، وهذا يحدث للمرأة كثيرا، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تشتبه هذه الرطوبة بالمذي، وفي بعض الأخيار الأخرى تشتبه بالعرض والإفراسات التي تخرج على سبيل العادة أو الغلبة بالنسبة للإنسان. فلما كانت حقيقتها مشتبهة حصل فيها الاختلاف، واستدل القائلون بالنجاسة بما ثبت من الأمر بغسل الذكر عند الجماع من غير إنزال، يعني إذا جامع الرجل أهله ولم ينزل فهو مأمور بغسل ذكره. ثبت الحديث بذلك في الصحيحين من حديث عثمان وأبي بن كعب رضي الله عنهما، وهذا كان في أول الأمر قبل أن يؤمر بالغسل، وقد سبق الكلام على هذا عندما تكلمنا عن الغسل. لكن يستدل على بقاء هذا الحكم بقطع النظر عن وجوبه أو استحبابه، يستدل على بقاء هذا الحكم بصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبقت معنا. فكان صلى الله عليه وسلم يصنع ماذا؟ يغسل ذكره أولا، فهذا دليل على بقاء هذا الحكم وأنه لم ينسخ. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إن كانت هذه الرطوبة عند الملاعبة أو الجماع فهي أشبه بالمذي فيحكم بنجاستها، وإن كانت في غير ذلك على سبيل الإفرازات العادية التي تخرج من المرأة فلا يحكم بنجاستها. ما الدليل على هذا التفصيل؟ أولا في الحالة الأولى عند الملاعبة والجماع، لأن وجود المذي متحقق وهذا هو الأصل. المذي متى يخرج؟ كما ذكرنا عند الشهوة أو عند مقدمات الشهوة، ففي هذا الموطن يتحقق خروج المذي، فتمييز الرطوبة من المذي متعذر فحكم بالنجاسة. وأما في غير ذلك فالأصل أن هذه الرطوبة مما تعم به البلوى بالنسبة للنساء، ولو كانت نجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا قاطعا للعذر، فدل على أن الأصل فيها الطهارة، دل على أن الأصل فيها الطهارة. ودليل آخر من المذهب نفسه، وهو أن المني في المذهب طاهر. طب هو المني سيخرج من أي جزء؟ من القبر، ولا بد أن يكون مختلطا برطوبة الفرج، لأن المني الطاهر هو مني الرجل والمرأة على حد سواء. فبالنسبة لمني المرأة عندما يخرج منها لا بد أن يكون مختلطا بماذا؟ برطوبة الفرج، وهو محكوم بطهارته في المذهب بالرغم من ذلك. فدل على أن الأصل في رطوبة الفرج أن تكون ماذا؟ طاهرة. هذا هو الأصل. أما في مقام الملاعبة والجماع فلوجود المذي وتعذر التمييز يحكم بالنجاسة في هذا الموطن. قولهم وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب، هذا صنف آخر من أصناف النجاسات، وهو جميع الأبوال والأرواث كلها من الآدمي ومن غيره. وقد تقدم الكلام على ما يخرج من الآدمي، وأما ما سوى من الحيوان فالحيوان إما أن يكون مأكول اللحم وإما أن يكون غير مأكول اللحم. مقصود بأكل اللحم هنا من الناحية الشرعية أنه يؤكل لحمه شرعا، يجوز أكل لحمه، ولا يؤكل لحمه أي شرعا لا يجوز أكل لحمه. فالحيوان على هذين القسمين. ففي المذهب البول كله والروث كله من جميع هذه الحيوانات نجس. لماذا؟ قالوا لأنها مستخبثة، والله تعالى قد حرم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فدل على ان الخبائث محرمه والابوال والارواث ايش؟ خبائث مستخبثه. طيب من اين اتوا بالنجاسه؟ هنا قاعده مهمه جدا من قواعد هذا الباب، وهي ان اثبات التحريم هل يقتضي اثبات النجاسه؟ اذا ثبت تحريم شيء في الشرع ان الشيء الفلاني حرام، فهل هذا يدل على نجاسته؟ هذه القاعده معمول بها في المذهب، إذا ثبت تحريمه أتت نجاسته، إلا أن يدل دليل آخر على خلاف هذا. فهذه هي القاعدة التي عملوا بها في هذه المسألة. وهناك وجه في المذهب بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه خاصة، يعني الحيوانات التي يؤكل لحمها شرعا فبولها وروثها طاهر، هذا وجه في المذهب، وهذا الوجه هو الصحيح من جهة الدليل. لماذا؟ لثبوت الأحاديث الصريحة التي تدل على طهارة هذا النوع، منها حديث مشهور يسمى بحديث العرنيين، العرنيين نسبة إلى عرينة قبيلة معروفة من قبائل العرب. والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وموطن الشاهد منه أن هؤلاء القوم لما أصابهم داء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. ما وجه الدلالة من الحديث؟ قضية التداوي هنا فيها كلام، هل يجوز التداوي بالنجس؟ هل هذا موطن ضرورة؟ كلام طويل العلماء، لكن يكفينا أمر سهل جدا، وهو لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم بغسل آنيتهم ولا بغسل أفواههم ولا بغسل ثيابهم التي يكون قد أصابها البول، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهذا موطن كاف جدا من الحديث للدلالة على هذا بقطع النظر عن قضية التداوي. حديث آخر وهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وقد سبق معنا في نواقض الوضوء، موطن الشاهد منه أنه قال أو أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أصلي في مرابط الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. ففرق بين الصلاة في مرابط الغنم وفي مبارك الإبل، صحيح؟ طيب، هل هذه التفرقة لأن ما يخرج من الإبل نجس؟ الجواب لا، لأنه لو كان كذلك لم يكن فرق بين الإيه؟ بين الغنم والإبل، لأن كلاهما مما يؤكل لحمه، فدل على أن النهي في مبارك الإبل ليس لأجل النجاسة وإنما هو لشيء آخر، صحيح؟ وصلاته صلى الله عليه وسلم في مرابط الغنم ثابتة بأحاديث أخرى في الصحيح، كان صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابط الغنم مع أنها بطبيعة الحال لا تخلو من وجود مثل هذه الخوارج. دليل آخر وهو ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، طاف على بعير، والبعير يحتمل منه البول والروث أم لا؟ هل تتحكم في البعير أو تتحكم في الحيوان بشكل عام بالنسبة لهذا الأمر؟ لا يمكن. فدل على أن ما يخرج منه ليس نجس. فهذه بعض الأدلة الصريحة التي تدل على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. هذا هو الله تعالى. وأما بغي ورغف ما لا يؤكل لحمه فالأمر فيه كما في المذهب هو نجس. والدليل حديث ابن مسعود الذي سبق معنا في الاستنجاء لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار، قال فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده ووجدت روثة فأتيته بها، قال فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس أي نجس. طيب ما نوع هذه الروثة؟ جاء في بعض روايات الحديث خارج الصحيح أنها كانت روثة حمار، وبقطع النظر عن ثبوت هذه الزيادة فيحمل هذا الحديث على ما لا يؤكل لحمه جمعا بين الأدلة، لأن الأدلة الأخرى دلت على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، فنحمل حديث ابن مسعود على أن هذا الروث الذي وجده ابن مسعود رضي الله عنه كان لما لا يؤكل لحمه، لا سيما مع غلبة استعمال الحمير في ذلك الوقت. فالصواب إذن في هذه المسألة التفصيل بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، فالنوع الأول خارجه طاهر والنوع الثاني خارجه نجس. وأما القاعدة التي ذكروها لأنها ستأتي معنا كثيرا في الباب فهي قاعدة لا يسلم بها، قضية أن التحريم يستلزم النجاسة، إذا ثبت التحريم ثبتت النجاسة، هذا أمر لا يسلم به وليس هناك دليل واضح عليه، بل هناك الكثير من الأشياء التي حرمها الشرع وليست بنجسة، وسيأتي معنا حتى لا نتعجل عندما نتكلم على نجاسة الخمر إن شاء الله، فإذا ليس عليها دليل فلا يصح أن يستدل بها، وإنما الذي يستدل على إثبات النجاسة إما تصريح من قبل الشرع أن يقال هذا نجس أو خبيث أو ركس إلى آخره، إما تصريح من قبل الشرع وإما أمر بغسله أن يؤمر بغسله أو بإزالته، هذا هو الذي يستدل به على نجاسة الشيء، وأما غير ذلك فلا. قوله إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه، هذه هي النجاسة التي ذكرنا في أول الباب أنها نجاسة مخففة، أي خفف الشرع في تطهيرها، فهي نجاسة هي محكوم بنجاستها، فبول الصبي على الصفة المذكورة ليس طاهرا، قضية أن الشرع اكتفى بالرش منه هذا لا يدل على طهارته، وإلا لما أتى بالرش أصلا، لو كان طاهرا لما أمر الشرع بالرش أصلا، فوجود الرش دليل على النجاسة، لكنها نجاسة ماذا؟ مخففة، خفف الشرع في تطهيرها. وهذا لابد فيه من القيد المذكور الذي لم يأكل الطعام، بول الصبي الذكر خرج به الأنثى وكما جاء صريحا في بعض النسخ دون بول الجارية، ولا بد أن يكون لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام أي على سبيل الاستقلال، على سبيل الاستقلال أنه يستقل بأكل الطعام لا يحتاج إلى اللبن. وأما الطفل الذي هو في مرحلة الرضاع ويأكل مع اللبن شيئا من الطعام كما هي العادة المعروفة، فهذا لا يسقط عليه أنه أكل الطعام، لا يزال في مرحلة ماذا؟ في مرحلة الرضاع، فهذا لا يؤثر. يعني لو أن الصبي الذكر لا يزال يرضع ويأكل شيئا من الطعام مع ذلك فبوله يعامل بنفس المعاملة التي سيأتي ذكرها، وإنما تتغير المعاملة إذا كان قد استقل بالطعام، يعني استغنى عن ماذا؟ عن اللبن، استغنى عن الرضاع وصار يأكل الطعام، هنا يغسل من بوله والجارية تماما. وأما الجارية فكما جاء في بعض النسخ يغسل من بولها مطلقا، يعني سواء أكلت الطعام أو لم تأكل الطعام، سواء كانت في مرحلة الرضاع أو في غيرها، يغسل من بول الجارية مطلقا. هذا التفريق من أين جاءوا به؟ من الأحاديث. فبالنسبة للذكر ثبت في الصحيحين حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقعده النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه. قالت: فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. فقولها ولم يغسله دليل على أن المقصود بالمضح هو ماذا؟ هو مجرد الرش. والحديث الصريح الذي فيه التفريق هو ما أخرجه أصحاب السنن سوى الترمذي من حديث أبي السمح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فهذا هو حكم المسألة إذن: النجاسة المخففة هي نجاسة الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام، فالذكر خرج به الأنثى يغسل من بولها مطلقا، والذي لم يأكل الطعام خرج به الذي أكل الطعام فإنه يغسل من بوله أيضا. وهامنا فائدة بالنسبة للمذهب: خلاف نص الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام نفسه يرحمك الله لم يأخذ بهذا التفريق، اكتفى بالرش من الغلام والجارية على حد سواء. لماذا؟ لأنه لم يثبت عنده التفريق، فلما ثبت عند الأصحاب أخذوا به وقالوا: قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهب. وهذا لعله مرة مثال معنا تقريبا فيه، وسيأتي إن شاء الله تعالى كثير حتى تعرف أن الأئمة دائما مرادهم الاتباع، وليس من شأنهم أبدا أن يتعمدوا مخالفة الأدلة الصريحة. ولهذا لا تغتر عندما نقول الصواب كذا والذي يظهر كذا، هذه مسائل اجتهاد. وطالما أنه ليس هناك نص قاطع على خلاف ما يذكره الأئمة فإن الأمر يكون سهلا، وإذا كان هناك نص قاطع ولم يبلغ الأئمة أو لم يصح عندهم فهذا من الأعذار التي تلتمس له. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إن صح الحديث قلت به، وهو صاحب القاعدة إذا صح الحديث فهو مذهبي. والمسألة نعم سبقت معنى مسألة الإمامة لما قال: إذا صح الحديث أخذت به، وقد صح وأخذ به الأصحاب وقالوا هذا مذهب الشافعي. فهذا مثال جديد، هذا الذي تراه أمامك في المذهب الآن مخالف لنص الشافعي نفسه، ومع ذلك لم يعتبر الأصحاب بنص الشافعي وأخذوا بما يقتضيه الحديث. ولا يعني هذا أنهم ربما يتكلفون في الأخذ بنصوص أئمتهم، أعني الأصحاب الشافعية أو غيرهم، ربما يتكلفون في الأخذ بنصوص أئمتهم ويقدمونها على النصوص الشرعية، لكن هذا والحمد لله ليس على سبيل التعمد وليس على سبيل مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام ومشاقة الشرع، فإن هذا لا يفعله إمام من أئمة المسلمين أصلا. فهذه المسألة ضعها مثالا عندك على ما ثبت على خلاف نص الشافعي وأخذ به الأصحاب. قوله: وما لا نفس له سائلة. معذرة، نعم. قوله: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. قاعدة العفو عن النجاسات سنعود إليها في آخر الكلام إن شاء الله، ونبتدئ أولا بذكر الكلام على الدم والقيح، لأن قوله إلا اليسير من الدم والقيح يدل على أن الدم والقيح نجسان. فنبتدئ أولا بالكلام على الدم. أما الدم فمنه دم الحيض وهو نجس بالنص والإجماع. ومن النصوص التي تدل على نجاسته حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشأن دم الحيض: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وحديث أم قيس بنت محصن عند أهل السنن سوى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حكيه بضلع، هكذا ضبط وضبط على وجه آخر بصلع. قال صلى الله عليه وسلم: واغسليه بماء وسدر. وحديث خولة بنت يسار رضي الله عنها عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فهذه كلها أحاديث صحيحة في الأمر بالغسل من دم الحيض، فهذا دليل على نجاسته وهذا مجمع عليه. وأما سائر الدماء فهي نجسة في المذهب وفي قول عامة أهل العلم، ونقل على ذلك الإجماع، وهذا هو المعروف من كلام العلماء أصحاب المذاهب وغيرهم. لا يكاد يعرف خلاف هذا، ولا يكاد يعرف قول بطهارة الدم صريحا عن إمام من الأئمة المتبوعين الأقدمين. وما ورد من ذلك من آثار عن بعض السلف فهو قابل للتوجيه، وطبعا مقامنا لا يسمح بالخوض في هذا، لكن ما ورد من آثار عن بعض السلف فهو قابل للتوجيه. ليس هناك قول صريح بطهارة الدم عن أحد من المتقدمين، بل الإمام أحمد وهو من هو في حكاية الإجماع والتثبت فيه نقل الإجماع على نجاسة الدم، فقال رحمه الله: الدم لم يختلف الناس فيه، الدم لم يختلف الناس فيه. فهذا هو الذي نأخذ به، والله تعالى أعلم، نتهيأ مخالفة هؤلاء العلماء، وإن كان بالفعل ليس هناك دليل صريح على نجاسة سائر الدماء. يمكن أن يستدل ببعض الأحاديث على مثل هذا، كمثل حديث المستحاضة، وسيأتي معنا إن شاء الله أنها كانت تصلي في المسجد وتحتها الطست والدم يقطر منها في أثناء الصلاة، فلو كان الدم طاهرا لما تكلفت الإتيان بماذا؟ بالطست. فيمكن أن يستدل بهذا، لكن الأدلة في هذا يعني متجاذبة، والبحث في ذلك طويل وواسع، لكن الذي نأخذ به والله تعالى أعلم هو قول عامة أهل العلم، وما نقل من الإجماع في هذا على نجاسة الدماء. هذا هو الذي نأخذ به حتى الآن، والله تعالى أعلم وأعلم. بناء على هذا، بناء على نجاسة الدم، يستثنى منه أمور. أولا اليسير، وهذا صريح قول الماتن: لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير. فالدم اليسير يعفى عنه، وهذا لا شك فيه، والقاعدة أعم من ذلك كما سنبين في جميع النجاسات. وضبط اليسير على الأصح بالعرف كما هي القاعدة المعروفة، هذا أولا. ثانيا الدم الباقي على اللحم، الدم الباقي على اللحم على الذبيحة، سواء كان هذا على ظاهرها أو كان في عروقها، فهذا معفو عنه ونقل الإجماع على ذلك أيضا. ثالثا المسك، وهو طاهر بالإجماع، وفيه حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب الطيب المسك، وهذا أخرجه مسلم بنحوه. فهذه الأمور تستثنى من الدم. فالدم النجس إذن هو الدم المسفوح، الدم المسفوح الكثير، الدم المسفوح الكثير بمعنى أنه لا يعفى عنه يعني. وأما ما سوى ذلك فمعفو عنه. نأتي بعد ذلك إلى الكلام على القيح. يقول الباتم: إلا اليسير من الدم والقيح. فالقيح نجس في المذهب في قول عامة أهل العلم أيضا، وإن كان بعض الأئمة قد سهل فيه كما قال الإمام أحمد في تتمة كلامه السابق، قال: الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح عندي أسهل من الدم. لكن حجة المذهب أن القيح دم استحال إلى نتن. القيح في حقيقته ماذا؟ دم استحال إلى نتن، يعني دم منتن. فلا شك أن الحكم بنجاسته أولى بناء على القول بأصل نجاسة الدم. إذا كان الدم في أصله نجسا فكيف يكون الدم المنتن ليس بنجس؟ فهذه حجة معتبرة بناء على القول بنجاسة الدم. ويلتحق بالدم والقيح في المذهب وفي قول عامة أهل العلم أيضا القيء. القيء، واستدلوا على ذلك بأثر ونظر. فالأثر هو ما رواه البزار وغيره من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تغسل ثوبك من الدم، وذكر أشياء منها القيء. قال: والقيء. فهذا هو الدليل الأثري. والدليل النظري قالوا: القيء طعام استحال إلى نتن. القيء طعام استحال إلى نتن. فهذه حجة المذهب. ولولا بالصواب والله أعلم طهارة القيء، وهذا قول بعض أهل العلم، ليس في نجاسة القيء إجماع. أولا لضعف الحديث، الحديث المذكور ضعيف لا يصح. وأما الدليل النظري الذي استدلوا به فوجود الفارق بينه وبين الدم ظاهر، لأنهم قالوا في القيح دم استحال إلى نتن. طيب في القيح قالوا طعام استحال إلى نتن، في فرق بين الدم والطعام ولا لا؟ الطعام في أصله طاهر، وكونه يستحيل إلى شيء ربما يكون منتنا أو مستقذرا أو مستخبثا، هذا وحده لا يكفي للحكم بنجاسته. ولا شك أن القيء تعم به البلوى، فلو كان نجسا لبين الشرع ذلك بيانا ظاهرا. نعود بعد هذا إلى أصل القاعدة، القاعدة التي هي العفو عن يسير النجاسات. القاعدة في ذلك عامة في جميع النجاسات، لا تقتصر على الدم والقيح كما قال الباتن، لا بل تتعدى إلى جميع النجاسات. فهذه قاعدة في المذهب وفي قول عامة أهل العلم، وهي من القواعد التابعة لقاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وهي المشقة تجري التيسير. فمن القواعد، لأنه طبعا في دراسة القواعد الفقهية، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا هذا في القريب إن شاء الله، ستعرف أن هناك قواعد كبيرة وقواعد تابعة، يعني في قاعدة كبيرة وقواعد تابعة تدخل تحتها كثيرة جدا. فعندنا من القواعد الكبيرة، أو بالتعبير الأصولي الدقيق، القواعد الكبرى، لأن في قواعد كبرى وفي قواعد كبيرة في الاثنين دول في القواعد. فعلى التعبير الأصولي الدقيق نقول القواعد الكبرى اللي هي الخمس المعروفة، منها المشقة تجلب التيسير، تحتها قواعد كثيرة جدا، منها قاعدة تختص بالنجاسات فقط، وهي في اصطلاح بعض أهل الأصول يقال لها ضابط لا قاعدة. سيبك من ده دلوقتي، في قاعدة بتقول إيه؟ يعفى عن يسير النجاسات، قاعدة لماذا؟ لأن المشقة تجري من التيسير، واليسير من النجاسة مما تعم به البلوى ويشوق الاحتراز منه. بناء على هذا كما ذكرنا هذا يعم جميع النجاسات. قالوا فمن ذلك النجاسة التي لا تدرك بالطرف، هذا قول الأصحاب في المذهب. قالوا النجاسة التي لا تدرك بالطرف يعني التي لا ترى بالعين، إذا كان هناك نجاسة لا ترى بالعين وهي يعني لا يكره ولا يلتفت إليها أصلا، كمثل رؤوس الإبر من البول، رؤوس الإبر من البول، يعني لو أن شخصا يتبول فقطر على ثوبه شيء من القطرات الدقيقة جدا لا يكاد يلحظ هذا أصلا، فهذا يعفى عنه إن شاء الله تعالى. وبعض العلماء استدل على ذلك بالنص، هذه فائدة أيضا. ما هو النص؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، ولا سبق معنا في الاستنجاء، بال صلى الله عليه وسلم قائما. طيب بال قائما في أي شيء؟ حديث من يذكره؟ أيوة أحسنتم، في سغاطة قوم. السغاطة هي ماذا؟ هي المزبلة. طيب في مثل هذا المكان احتمال ارتداد البول قائم ولا ليس قائما؟ قائم وموجود. فهذا دليل أتى به بعض العلماء من النص، يعني حتى يدلل على هذه القاعدة من جهة النص، فأتوا بهذا النص وقالوا يرخص فيه، يرخص من هذا الحديث، يستدل بهذا الحديث على الترخيص في مثل رؤوس الإبر من البول. والقاعدة الأعم من هذا يعفى عن يسير النجاسات. وفي الدم نفسه، يعني نحن قلنا أن النصوص متجذبة الدلالة، طيب طالما قلنا كذب خذ فائدة. من ضمن الأحاديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين حديث ابن مسعود، لما كان يسجد في الحرم يصلي في الحرم قبل الهجرة، واقعة معروفة، فأتى المشركون بسلى جزور ودمها وفرثها فوضعوه على ماذا؟ على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسجد، فمضى في صلاته. قالوا فهذا دليل على طهارة الدم. شوف احنا نقول النصوص ايه؟ متجاذبة الدلالة. طب ما احنا نقول النص ده يحمل مش كده ولا ايه؟ لان هو الاصل ان هو مختلط بالفرث والسلى، السلى اللي هو شيء من الامعاء. طيب اذا الدم المختلط لا سيما انه سياتي بها، يعني هو كون ان هو يذبح الشاة او البعير معذرة، كون ان هو يذبحه وياتي بهذه الاشياء، صفة الدم الذي سيكون فيه كثير ولا قليل؟ قليل ولا شك، هذا دم قليل يسير. فالحديث دليل على العفو عن يسير الدم لا على طهارة الدم. شوف المسألة. فأقول نعم هذه القاعدة صحيحة في ذاتها ويدل عليها النص، فيسير النجاسة محفوظ معه لا يؤثر إن شاء الله تعالى. إلا أن الأصحاب أيضا استثنوا نجاسة الكلب والخنزير، وهذا له وجه بالنسبة لنجاسة الكلب وسنبينه إن شاء الله تعالى. طيب نأخذ الجزئية بما توقف إن شاء الله. قوله وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجس. في بعض النسخ إذا مات في الإناء، وهذه مسألة أيضا من المسائل التي يعفى فيها عن النجاسات، لأن ما لا نفس له سائلة نجس في المذهب. وما هو الذي لا نفس له سائلة؟ الذي ليس له دم يسيل بموته. ما لا نفس له سائلة يعني الحيوان الذي لا يسيل منه دم عندما يموت، كمثل الذباب والنمل والعناكب وغير ذلك من الحشرات أو الحيوانات التي لا يتصور فيها هذا. فكل حيوان لا يسيل منه دم بموته اسمه إيش؟ لا نفس له سائلة. لا نفس له سائلة يعني ليس هناك دم يسيل منه عندما يموت. فكل حيوان على هذه الشاكلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجس. طيب النظر إلى هذه المسألة كيف يكون؟ في المذهب هذه الميتة نجسة، وسيأتي التعريف على هذا إن شاء الله، لكن الحديث صريح وهو ما استدل به الأصحاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه اللحم ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فالحديث صريح تماما، لأنه لو كان هذا ينجس الإناء لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بغمسه، لأن الغمس والنجاسة ثابتة يؤدي إلى إفساد ما في الإناء وشربها. فهذا دليل واضح على أنه لا ينجس ما في الإناء. لكن هل هو في نفسه نجس أو لا؟ في المذهب هو نجس. فالمسألة إذن على المذهب مثال لما يعفى عنه من النجاسات، فاهمين يا جماعة؟ لكن على الصحيح الذي سنبينه إن شاء الله، الحديث دليل على طهارة هذه الميتة. الحديث دليل على طهارة هذه الميتة، لكن بناء على ما هو موجود أمامك الآن، وهذا الحكم لا شك فيه سواء اتفقنا، يعني سواء حصل هناك اتفاق أو اختلاف على نجاسة هذا النوع من الميتة أم لا، فالصواب الذي لا شك فيه أخذا بالحديث أنه لا ينجس ما وقع فيه. هنا أمر لولا أن بعض الشراح ذكره لما نبهت عليه، لأنه ربما تراجعون الشروح وكذا، أنهم قالوا مفهوم قوله وقع، يعني في المتن عندك إيش؟ إذا وقع في الإناء. قالوا مفهوم قوله وقع يدل على أنها لو طرحت قصدا ضربت، لو طرحت قصدا ضربت، يعني لو جاء شخص بميتة من هذه الميتات من الذباب أو النمل أو كذا فطرحه قصدا في الإناء، ففي هذه الحالة يضر. لماذا؟ وهذا قول كثير من الأصحاب، لماذا؟ لأنه في هذه الحالة تختلف عن حالة الوقوع، الحديث فيه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، هكذا قالوا وهو عجب في الحقيقة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغائب، وهذا في الحقيقة يشبه قول الظاهرية، وهم عابوا كثيرا على الظاهرية ومنهم ابن حزم قضية الجمهور على الظاهر في مسألة البول، البول في الماء الراكد، ودعك من هذا حتى لا نخرج عن الموضوع. فالحقيقة الجمهور على الظاهر في هذه المسألة عجيب جدا، فقوله صلى الله عليه وسلم وقع لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب، والقاعدة الأصولية أن القيد إذا خرج مخرج الغالب لم يكن له مفهوم. فليس معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في إناء إذا أسقط قصدا ينجس، هذا من تحميل الحديث ما لا يحتمل. ومن ناحية العلة والنظر ليس هناك أي فرق في النظر بين الوقوع وبين الإسقاط عمدا، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فطالما أن هذا الشيء لا ينجس ما في الإناء فكيف نفرق بين كيفية الإسقاط أو كيفية الإدخال طالما أنه لم ينجس ما في الإناء؟ هذا هو الأصل، فسواء وقع بنفسه أو سقط بفعل فاعل هذا لا تأثير له إطلاقا على المسألة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.